بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في رمي الجمار. إذا أفاض المكلف من مزدلفة وجب عليه الرجوع إلى منى، وذلك لأداء الأعمال الواجبة فيها، وهي ثلاثة أمور. الأول وهو محل البحث، وسيأتي الحديث عن البقية. الأول وهو محل البحث رمي جمرة العقبة الكبرى، وهذا هو الرابع من واجبات الحج، ويعبر عنه بالجمرة الكبرى، ويعبر عنها بالجمرة القصوى، ويعبر عنها بالجمرة العظمى، على الاختلاف الوارد في تعابير النصوص الشريفة والناشئ من الخصوصيات المتعددة الموجودة فيها. لا بأس قبل الورود في البحث من الإشارة إلى مقدمة موجزة. أقول: اختلفت كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين في تحديد المراد من الجمرة، وأنه هل هو البناء المخصوص الشاخص أو الموضع، موضع هذا الشاخص. فقد نقل عن ابن بابويه والد الصدوق قدس الله تربته الطاهرة أن الجمرة عبارة عن الأرض، يعني موضع البناء. هناك ثمرة مترتبة على هذا الخلاف، إذ أننا لو اخترنا المعنى الذي التزم به الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة كفى حينئذ أن تسقط الجمار في موضع جمعها، لأن وقوعها حينئذ كاف، ولم تجب إصابة الشاخص، بخلاف ما لو كانت الجمرة هي البناء المخصوص هذا الشاخص فلا بد من إصابته. وعندنا اليوم من أعلامنا المعاصرين من يلتزم بعدم اعتبار الإصابة، وإنما يكتفي بوقوع الجمرة في المجمع، مكان اجتماع الجمار، فإنه يبني على أن مجرد اجتماع الجمار في المجمع كافي. على أي حال، فهذه نقطة مهمة. طبعا قد يقال بأن التكليف لا يسقط إلا بإصابة البناء، بمعنى إذا شككنا في أن التكليف قد سقط بوقوع الجمرة في مكان المجمع وعدمه، قد يقال أن التكليف لا يسقط إلا بإصابة البناء الموجود مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، فإن المتيقن في البراءة عن التكليف فإنه المتيقن في البراءة عن التكليف الثابت، لأن أنا مطالب أن أحصل الفراغ اليقيني يستوجب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلكي أحصل الفراغ اليقيني وأحصل البراءة من التكليف لا بد أن أحقق ما اشتغلت الذمة به، والذي اشتغلت به الذمة هو هذا الشاخص فيلزم إصابته. طبعا تفصيل البحث في هذا المطلب يطلب من مستوى أعلى لسنا بصدده. ما يهمنا الإشارة إلى أن الجمرة هل هي الشاخص أو أن الجمرة هي الأرض. وقلت وأكرر بأن من أعلامنا المعاصرين اليوم من يلتزم بأن الأرض هي الجمرة وليس الشاخص، يمكن متابعته. كيف ما كان، ذكر العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة أن وجوب رمي جمرة العقبة مما لا يعلم فيه خلاف بين الأصحاب، وقد استدل عليه بأمور. الأول: السيرة العملية القطعية الواصلة إلينا يدا بيد من عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، والقائمة على رمي الجمرة يوم العاشر من شهر ذي الحجة على نحو اللزوم والوجوب. فهذه سيرة عملية قطعية ثابتة. 2. صحيحة أبي بصير المذكورة في المتن واردة في المجلد 14 من مجلدات الوسائل، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 6 صفحة 30. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية صحيح أعلائي، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن. تضمنت الرواية أو تضمنت الصحيحة الترخيص في الإفاضة من مزدلفة للنساء والضعفاء ليلا، وأن عليهم أن يأتوا منى ويرموا الجمرة، واللام في كلمة الجمرة للعهد. طيب، فإذا كانت اللام في كلمة الجمرة للعهد فهي تشير إلى جمرة العقبة الكبرى، العقبة المعهودة. ومن الواضح أن وجوب الرمي عليهم في الليل، لماذا؟ لوجوبه عليهم في النهار، لكنه لما رخص لهم الإفاضة ليلا صار عليهم الرمي ليلا، فإذا الرمي منهن ليلا لأنه يجب عليهن الرمي نهارا، فتكون الصحيحة دالة على وجوب الرمي نهارا، والمقصود بالمرمي وهي جمرة العقبة الكبرى بناء على أن اللام لام عهدية بالبيان الذي قد ذكرت. وبعبارة ثانية، إن الصحيحة تدل على أن أصل وجوب الرمي أمر مفروغ عنه، لكنها بصدد بيان أمر آخر، وهو أن من جاز له الإفاضة ليلا من المشعر الحرام جاز له أن يرمي الجمرة ليلا، ومن لا يجوز له ذلك فعليه أن يرمي نهارا، فتكون الرواية دالة. وفقا لما تقدم يتضح أن دلالة الصحيح على وجوب رمي جمرة العقبة بالدلالة الالتزامية، وليست دلالة الصحيح على وجوب رمي جمرة العقبة الكبرى بالدلالة المطابقية. ومثل هذا نصوص كثيرة تدل عندنا على وجوب رمي جمرة العقبة الكبرى لكن بالدلالة الالتزامية، وليست دلالتها على ذلك بالدلالة المطابقية. إن شاء الله واضح كلامي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي يذكر في المقام، وهو عبارة عن صحيحة معاوية ابن عمار، وقد ذكرها المصنف في المتن أيضا، وهي واردة في الجزء 14، بني واردة في الجزء 14 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 1 صفحة 58. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ حصى الجمار حتى ثم أتي الجمرة القصوى. هذه شوف واحد من التعبيرات وذكرنا في مطلع الحديث، التي عند العقبة فرمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي، ثم ترمي فتقول مع كل حصاة الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا لكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير. خب، تقريب دلالتها على المدعى من خلال الدلالة المطابقية، إذ قالت ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. فدلالة الرواية على وجوب الرمي لجمرة العقبة الكبرى بالدلالة المطابقية، إذ قالت ائتي الجمرة القصوى وهي العقبة الكبرى ثم ارمها، أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، فتكون الرواية من حيث الدلالة على المدعى تامة، ودلالتها وأكد دلالتها بالمطابقة. إن شاء الله واضح كلامي. المصنف لم يرتضي دلالتها على المدعى، لماذا؟ للإشكال المتكرر. قال بأن هذه الصحيحة وإن تضمنت الأمر برمي جمرة العقبة الكبرى، وقد تقرر في الأصول أن الأمر ظاهر في الوجوب، لكن لما كان الأمر الوارد فيها واقعا في سياق بعض المستحبات فإن ذلك يوجب صرف ظهور الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. لماذا يا شيخنا؟ قال لأن وحدة السياق تعد قرينة عقلائية يعتمد عليها في معرفة الظهور، وبالتالي سوف يلتزم هكذا. نعم، لو التزمت يا سيد حسين بأن دلالة الأمر على الوجوب بحكم العاقل فإن هذا الإشكال لا يأتي. لماذا؟ لأن الوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ حتى تنسلم وحدة المعنى في الجميع. صار واضح؟ أكثر من مرة عقبنا على المصنف لأن هذا الكلام الذي أفاده المصنف في غير محله. اغتسل للجمعة والجنابة، وجود قرينة على أن الغسل للجمعة مستحب لا يسلب الظهور للجنابة، فيبقى الظهور في الجنابة على حاله، وعندها يلتزم بتمامية الدلالة. خب، مع أنه لو منع سيد حسين بصر، منع أحد من القبول بدلالة صحيحة معاوية بن عمار على المدعى، يكفينا دلالة النصوص، يكفينا النصوص التي دلت ولو بالدلالة الالتزامية على وجوب الرمي. خب، يكفي، يكفينا النصوص التي دلت على وجوب الاستنابة في الرمي عن المريض والكبير والمبطون وغير ذلك، فإن هذه النصوص التي دلت على كفاية الاستنابة عمن ذكرنا إنما تفيد الوجوب، يعني إنما يستناب عن الكبير أو يستناب عن المريض أو يستناب عن المبطون. لو كان الرمي مستحبان أي معنى لأن يستناب؟ لا معنى. فبالتالي الاستنابة عمن ذكر طبعا لا يشكل شيخ عبد القادر، لعل هؤلاء أرادوا أن يحققوا الاستحباب، مو منه قال استنيبوا عني. الإمام عندما يسأل عن المبطون قال فلينوب، الإمام يسأل عن المسلوس زين أو عن المريض قال يبعث من ينوب عنه الإمام عليه السلام. فهذا واضح أن أمر الإمام عليه السلام بالاستنابة عن المعذورين يفيد الوجوب، لأنه لولا أن المعذور لا لولا أن المعذور مكلف لما أمر الإمام عليه السلام بأن يستناب عنه، فتدل دلالة واضحة. بل دلالتها على الوجوب بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، نسلم بهذا الكلام، انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في وقت الرمي. متى يرمي الإنسان؟ هل يرمي الإنسان من الليل بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، بعد زوال الشمس، بعد غروب الشمس، العصر؟ متى يمكن للإنسان أن يرمي جمرة العقبة الكبرى؟ أقول المشهور بين الأصحاب أن وقت رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروبها، ويدل عليه عدة روايات، منها صحيحة منصور بن حازم التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في المجلد 14 باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 6 صفحة 70، محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير، هذا طريق، طريق ثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم. بناء على الطريق الأول الرواية موثقة. لماذا موثقة؟ لأنها قد اشتملت على إسحاق ابن عمار، وإسحاق ابن عمار فطحي المذهب، فهو ثقة لكنه فاسد العقيدة، وقد تقرر منا أكثر من مرة أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، فيبنى على عدم اعتبار على أن الرواية موثقة. بناء على الطريق الثاني الرواية صحيحة، لأن جميع الواقعين في سند الرواية عدول ثقات، فالرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها، دلالتها واضحة ما تحتاج إلى كلام، نصت على تحديد زمان الرمي لأنه يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بغروبها، فلا يجوز لغير من رخص له الرمي زين ليلا الرمي في الليل. صار واضح؟ هذا ما يذكر في المقام، من كلامي واضح إن شاء الله. يقع الكلام بعد ذلك في عدد الحصيات التي يرمى بها. قلنا يجب رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، بكم جمرة نرمي يا سيد؟ نرمي بجمرة، بثلاث، بخمس، بسبع، بعشر، بعشرين، أو كل أحد يرمي بما يريد، بينه وبين الشيطان عداوة، فبالتالي هو يختار إلى العدد الذي يريد. في تحديد للمرمي أو لا يوجد تحديد؟ أقول يعتبر في رمي الجمار أن يكون بسبع حصيات، فلا يجزئ أقل من ذلك ولا يجوز أكثر من ذلك. وقد ذكر في الجواهر أنه لم يجد في الحكم المذكور خلاف بين الأصحاب، محل اتفاق بين علمائنا أن الرمي يكون بسبع حصيات. بل عن العلامة الحلي في كتابه المنتهى أن الرمي بسبع حصيات عليه إجماع المسلمين قاطبة، محل اتفاق، تدل عليه الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن في المجلد 14 الباب 7 من أبواب العود إلى منى، الحديث الأول صفحة 268، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أخذ 21 حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدري أيهن نقص، قال فليرجع وليرمي كل واحدة بحصاة. ده عند علم إجمالها أنه قد أنقص واحدة من الجمرات الثلاث رماها ست، فعلم إجمالي منجز تجب عليه الموافقة القطعية فيرمي الجميع واحدة 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 حتى يطمئن. فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدري أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمي بها، ما لنا علاقة في الثاني، علاقتنا في الأول. تقريب دلالتها أنها نص في عدم كفاية الأقل، لأنه لو يكفي الأقل من سبع ما أمر الإمام أن يرجع فيرمي في كل واحدة واحدة حصاة، يدل ذلك على اعتبار السابع، لأنه لو كان المعتبر أكثر لنص عليه السلام عليه. سكوته عن اعتبار أكثر من السابع، عن سكوته عن عدم اعتبار أكثر من السابع يدل يثبت كفايته. خب إن قلت هذه الصحيحة يا سيد موردها ماذا؟ رمي الجمرات الثلاث يوم 11 يوم 12، محل بحثنا هو رمي جمرة العقبة الكبرى، من الممكن أن يفرق بينهما، يجري الحكم في مورد الرواية فقط، يعني في رمي الجمرات الثلاث لا يجوز رمي أقل من سبع حصيات، أما في جمرة العقبة الكبرى لعل لها حكم خاص، كما أنها انفردت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد دون الجمرتين الأخرين فصار لها يوم العيد حكما خاصا، من الممكن أيضا أن يكون في عدد الحصيات التي ترمى بها جمرة العقبة الكبرى يوم العيد لها حكم خاص، فلعله أكثر من سبع لعله أقل من سبع، يعني بالنتيجة أن هذه الرواية لا تثبت الدعوة ومن ثم لا مجال للاستناد إليها. قلت إن احتمال الفرق بين الجمرات الثلاث بحيث يلتزم أن هناك حكما خاصا بجمرة العقبة الكبرى دون الجمرتين الأخرين في غير محله، بل غير محتمل عرفان، لأن جمرة العقبة إحدى الجمرات، فإذا كان العدد معتبرا فيها مع انضمامها لبقية الجمرات لا ريب في كونه معتبرا فيها مع الاستقلال أيضا، إذ لا فرق بين الحالتين جزمان، فيثبت المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي. خب يقع الكلام بعد ذلك في اعتبار قصد القربة. أقول قد عرفت في الحديث عن الطواف أن اعتبار قصد القربة لازم عبادية العمل، إذ أن مقتضى أن العمل عبادة ما هو؟ إذ أن مقتضى أن العمل عبادة هو اعتبار قصد القربة فيه. نعم يبقى الكلام في كيفية إثبات عباديته، يمكن إثبات ذلك من خلال أحد أمرين: أول ارتكاز المتشرع الموروث إلينا من السلف حتى عصر المعصوم عليه السلام، فإن ارتكاز المتشرع قائم على أن رمي الجمار عبادة يعتبر فيه قصد قربة، هذا ارتكاز المتشرع دليل على اعتبار العبادية. اثنين، إن الحج الذي هو عبارة عن مجموع الأجزاء عمل عبادي، فيلزم أن تكون جميع أجزائه عبادية ومن أجزائه رمي الجمار، فيثبت المطلوب. هذا الدليل الثاني. إذن النتيجة أننا نبني على اعتبار قصد القربة في رمي الجمار، لأن رمي الجمار عبادة يعتبر فيه ذلك. الكلام الآن في كيفية الرمي. رمينا أو عرفنا أن المعتبر هو الرمي، سبع حصيات، كيف نرمي؟ أرمي ساعة الأولى حصات، وبعد ساعة حصات، وبعد ساعة حصات، أو يعتبر في كيفية الرمي التوالي والتتابع. كيف أرمي؟ كيف أرمي؟ هل يعتبر التوالي والتتابع أو لا؟ أقول مما يعتبر في رمي الجمار التوالي، بمعنى أن يكون رمي الجمرات واحدة بعد واحدة متلاحقا، فلا يجوز أن يرميها دفعة واحدة. زين، جي سبع حصيات مرة واحدة ويحذفها، لا، يرميها واحدة ثانية رابعة سادسة سابعة، فلا يرميها دفعة واحدة. وعن الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، وكذلك عن صاحب الجواهر في كتابه الجواهر، أن هذا عليه الإجماع، بل لم يحكى الخلاف فيه عن أحد من المسلمين. ما هو الدليل على ذلك؟ يستدل له بأمرين. أمر الأول التأسي بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وبالأئمة الطاهرين المعصومين عليهم السلام، فقد كانوا يرمون الجمار بصورة متعاقبة واحدة بعد أخرى. الثاني السيرة العملية المستمرة من المسلمين منذ الرعيل الأول من الأصحاب وحتى يومنا هذا، فإنها منعقدة على رمي الجمار بصورة متعاقبة واحدة بعد أخرى. أيد المصنف حفظه الله المدعى بطائفتين من النصوص. الطائفة الأولى الروايات التي دلت على استحباب التكبير عند رمي كل واحدة من الحصيات، فإنها تدل على اعتبار التعاقب بالرامي واحدة بعد أخرى، لأنه لو جاز رميها دفعة واحدة لكفى تكبيرة واحدة، عندما يقول كبر سبع تكبيرات عند كل تكبيرة، مرت علينا قبل قليل في صحيحة معاوية ابن عمار التي قرأناها قبل قليل، فإنها يمكن أن تفيد هذا المعنى لو تأملناها، تدل على هذا المعنى، على التكبير عند كل حصاد. قرأناها قبل قليل بس عاد في أي مطلب. إياكم الله جناب الشيخ. لا أحسن إيواء الباب الثالث. هذا جميل. الباب الثالث ثم ترمي فتقول مع كل حصات الله أكبر. زين، مع كل حصات واضح أن هذا من باب شنه؟ من باب عدم رميها دفعة واحدة، لأنه لو كان سيرميها دفعة واحدة كفى تكبيرة واحدة، تعدد التكبيرات يكشف عن تعدد المرمي، فهذا واضح جدا في المقام. أيضا الروايات التي تضمنت الرمي خذفا، وهي أن يضع الحصى على الإبهام ويدفعه بظفر السبابة، حيث أن ذلك لا يجتمع إلا مع تعدد الرمي، يعني ما بيقدر يحط على الإبهام صف حصيات مرة واحدة حتى بعد ذلك يرمي بها الكيفية. زين، لا، طبيعي راح يحط حصى واحدة ثم يحذفها، حصى ثانية ثم يحذفها، وهكذا. هذا ما يذكر في المقام. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه اعتبر هذه الروايات ما دل على التكبير عند كل حصاة وما دل على رمي الجمرات بطريقة الحذف، اعتبر السيد الخوئي دليل على أن الرمي لا يكون دفعة واحدة، وإنما يكون الرمي متلاحقا واحدة بعد وأخرى. المصنف لم يقبل كلام السيد الخوئي، لماذا؟ للنكتة التالية، أقصى ما يستفاد من الروايات التي تضمنت استحباب التكبير استحباب تعدد الرمي لتحقق التكبيرات السبع، لكن ما تدل على وجوب التكبير لتدل على وجوب تعدد الرمي، ما دام قال يستحب عند كل تكبيرة، يستحب عند التكبير عند كل جمرة، فكأنه يستحب التعدد، ما تدل على استحباب الوجوب. وبالتالي كذا زين، هذا جانب. إذن أصل ما يقال أن المستفاد من الطائفة الأولى لا يجب التكبير حال الرامي، وإنما يستحب للرامي أن يكبر حاله. قوله عليه السلام بالتكبير 7 مرات يثبت استحباب الرمي متعاقبا لاستحباب التكبير، لكن لا يفيد وجوب الرمي متعاقبا. أما الطائفة الثانية مقتضاها أيضا استحباب التعدد الذي هو الموضوع للكيفية المذكورة، قضية الحذف. زين، حتى يتحقق الحذف لا بد أن يكون متعددا، والحذف مستحبا فيكون التعدد أيضا مستحبا، وبالتالي لا دلالة لها أساسا على المدعى كما لا يخفى. فالحق ما صنعه المصنف لا ما صنعه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر من الأمور المعتبرة في الرمي، وهو يعتبر في رمي الجمرة إحراز إصابتها للشاخص، بناء على أن الجمرة عند المصنف ما هي؟ الشاخص وليس الأرض. فلو رمى المحرم الجمرة إلا أنه لم يحرز إصابتها، سواء كانت جمرة العقبة الكبرى، كانت جمرة العقبة الصغرى، كانت جمرة العقبة الوسطى، الحكم واحد في الجميع. إذا رمى فلم يحرز إصابتها، هل يكفي ذلك للبناء على تحقق الرمي منه؟ لا، لا يكفي ذلك للبناء على تحقق الرمي منه. وإن شئت فقل إنه لا يكتفى في تحقق الرمي المطلوب منه مجرد رمي الحصيات كيف كانت، بل يعتبر إصابته للشاخص عند رميه، لأن المعتبر رمي الشاخص وليس وقوع الجمرة على الأرض. السر في ذلك يعود إلى أنه لو لم يحرز إصابته للجمرة سوف نشك في تحقق الرمي منه، وقد كانت ذمته مشغولة بلزوم الرمي، عندنا اشتغال يقيني بأنه يجب عليه أن يرمي الجمرة. الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ الفراغ اليقيني. إذا شككنا في تحقق الفراغ اليقيني لا نحرز الفراغ الذي يوجب انتفاء التكليف، تبقى ذمته مشغولة بلزوم رمي الجمرة على الكيفية المعروفة وهي إصابة الشاخص. إذن لابد من تحصيل فراغ الذمة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال إصابته للجمرة. أيضا يمكن أن نتمسك لذلك بصحيحة معاوية بن عمار واردة في المجلد 14 الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الكبرى أو رمي جمرة العقبة، الحديث الأول. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن عمار بلي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. دلت على عدم كفاية مطلق الرامي، بل لا بد من إحراز الإصابة، ولذا أمره عليه السلام بالإعادة. إذن لو كان المدار على الرمي فقط قلنا بالاكتفاء، لكن لما كان المعتبر الرمي مع إصابة الجمرة لم يكتفى به دون حصول الإصابة. طيب، أختم بذكر فرع أخير، وهو يجب أن يكون وصول الحصيات إلى الشاخص المرمي حال رمي الجمرة عن طريق الرمي، يعني لا يجزي أن يكون وصول الحصيات إلى الشخص عن طريق وضعها عليه، بل لا بد أن يرميها. ليش؟ لماذا؟ لأن المأخوذ في متعلق الوجوب نصا وفتوى هو الرمي الذي يعتبر فيه الإلقاء بنحو يصدق عليه هذا العنوان، وعنوان الرمي مغاير لعنوان الوضع. لما كان عنوان الرمي مغايرا لعنوان الوضع لا يصدق الرمي المطلوب بالوضع بسبب المغايرة. إذن لا بد أن يرمي، وإلا لو وضع لا يقال له رمى. فالرواية فأيضا المطلوب في النصوص هو الرمي وليس المطلوب هو الوضع. فبناء على هذا يلتزم بعدم كفاية الوضع، بل لا بد من الرمي. يتعرض بعد ذلك المصنف إلى التالي، يتعرض المصنف إلى حكم آخر في المقام، وهو عبارة عن اعتبار شنه؟ اعتبار مجموعة من الأمور. هذا الحديث أو اعتبار ما يذكره المصنف هذا مما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.